الإصحاح الأول رح نقرأ ابتداء من عدد 22 وانتهاء بنهاية الإصحاح. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. آمين. يبارك لنا الرب تأملاتنا. أحبائي، بالفعل كلمة الرب تثبت، كلمة الرب رائعة. مرات أشعر وأنا أستعد لخدمة الوعظ بإني أنتظر اللحظة التي أستطيع فيها أن أبدأ بالكرازة بكلمة الله بسبب غناها وروعتها وغزارتها وفائدتها وبركتها. بطرس يتحدث إلى مجموعة من المشتتين المتغربين بعيدين عن كل شيء، يكتب إليهم، يتحدث إليهم عن الخلاص، وينطلق في ترنيمة ابتهاج وفرح: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. يتحدث عن هذا الخلاص المجيد ويقول: بناء على هذا الخلاص وتقديرا لهذا الخلاص وتبعا لهذا الخلاص، هناك حياة مسيحية، علاقة مع الله نسميها الحياة المسيحية، وهذه الحياة مبنية على أمور واضحة وصريحة. هذه العلاقة مع الله مبنية أولاً على أن تلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة، ومن ثم الأمر الآخر أن تكونوا قديسين، ومن ثم أن تسيروا زمان غربتكم بخوف، بحرص، بانتباه، لكي لا تحزنوا قلب الله الآب ولا تغضبوا الله الحاكم القاضي العادل، ولا تحزنوا قلب الله المخلص الذي خلصنا وافتدانا بالمسيح. لكن بما أن الحياة المسيحية ليست فقط في إطار عمودي، يعني مع الله بس، هناك أيضا إطار أفقي، يكمل بطرس الحديث عن الأمر الرابع ويقول: أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر وبشدة. يتحدث عن المحبة الأخوية، وهذا موضوع سنتكلم عنه باستفاضة قد لا ننتهي منه اليوم ونستمر في الحديث عنه في الأسبوع المقبل بنعمة الرب، لكن أريد أن نبدأ أولا بمتطلبات المحبة الأخوية. شو أساسها؟ شو متطلباتها؟ كيف فيك تصير تحب محبة أخوية، تحب الآخرين بالمحبة التي رسمها المسيح؟ بطرس، حتى بس نوضح، بيستعمل أسلوب بجوز أفضل إيضاح له هو مثل الساندويش. في عنا شقفة خبز من فوق، شقفة خبز من تحت، والأكل بالنص، مثل ما بيقولوا بالعربي: الشاطر والمشطور والكامخ ما بينهما. ببلش بيقلنا: طهروا نفوسكم، هيدي أول شقفة، ومن تحت: مولودين ثانية، وبالنص المطلوب: أحبوا بعضكم بعضا بقلب طاهر وبشدة. المتطلبات واضحة، لكن المتطلبات صعبة. أول وحدة من هالمتطلبات بيقلنا: طهروا نفوسكم في طاعة الحق. جاي هون بصيغة الأمر، لكن باللغة اليونانية، باللغة الأصلية، مش جاي بصيغة الأمر، جاي بصيغة: بما أنكم أو على أساس أنكم طهرتم نفوسكم. باللغة الإنجليزية جاي: seeing that you purify your soul، يعني من بعد ما تتأكدوا أنه طهرتوا نفوسكم صار فيكم تحبوا محبة أخوية إذا شئتم. رح أسأل ثلاث أسئلة: شو هو التطهير؟ كيف تم هالتطهير؟ وشو هدف هالتطهير؟ هل هذا التطهير، ما هو هذا التطهير؟ هل هذا التطهير هو تطهير طقسي؟ مثلا نقرأ بيوحنا إصحاح 11 عدد 55 بيقول: فصعد كثيرون من الكور إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم. ليطهروا أنفسهم، كان في تطهير طقسي، ممارسة طقسية عند اليهود، ممارسة التطهير، يطلعوا يغتسلوا بالمرحضة يلي في بيت الرب
وعلى هذا الأساس كانوا يستطيعون أن يقدموا الذبائح ويدخلوا لعبادة الله بعدما يطهروا أنفسهم. لكن هذا التطهير عند اليهود كان مثل ما منقول عنا اليوم عن الحمام، لما واحد بياخد دوش، إذا عندك ميكروب جوات جسمك وفت أخد دوش، الدوش اللي برا من برا ما بيطهر الميكروب اللي جوا. فهذا التطهير كان تطهير طقسي وليس تطهيرا داخليا، ما في تأثير داخلي، لكن نفس الكلمة تشير إلى نوع تطهير آخر يتحدث عنه الكتاب المقدس. مثلا بيعقوب، رسالة يعقوب إصحاح 4 عدد 8 شو بيقول؟ نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، طهروا قلوبكم. بيوحنا الأولى من بعد بطرس وبطرس الثاني، يوحنا الأولى إصحاح 3 وعدد 3 قال: وكل من عنده هذا الرجاء به، أي بيسوع، يطهر نفسه كما هو طاهر. يطهر نفسه. فإذا العملية ليست فقط عملية تقصية، لكن هناك تطهير داخلي، وهذا التطهير الداخلي هو انفصال عن كل ما هو نجس، غير طاهر، ملوث، يلوثنا أخلاقياً وروحياً، أن ننفصل ونبتعد عن كل هذا إلى ما هو طاهر ومقدس ونظيف. لأن الإنسان غير الطاهر غير مؤهل للشركة مع الله، وغير مؤهل لتقديم الخدمة لله. الكهنة في القديم ما كانوا يقدروا يفوتوا يقدموا خدمة للرب إذا ما كانوا مطهرين أو طاهرين. ولهذا عندما أدخلوا ناراً غريبة أمام الرب، الرب ضربهم. فإذا الطهارة، طهارة القلب، هي ضرورية للشركة مع الله ولتقديم الخدمة لله. وبطرس الرسول يستخدم في هذا الإطار كلمة، لما بيقول طهروا نفوسكم، صيغة الفعل باللغة الأصلية معناتها عملية التطهير هذه تمت في وقت وزمان معينين. شغلي في إلى مرجعية زمنية، في إلى وقت. السؤال الثاني: كيف تم هذا التطهير؟ قل طهروا نفوسكم في طاعة الحق، استسلموا إلى قوة الحق. شو هو الحق؟ الحق هو رسالة الإنجيل. قال لهم بعدد 11، قال لهم أنه باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. رسالة الإنجيل هي الحق، وهذا الإنجيل يركز على آلام المسيح والأمجاد التي بعدها. كيف تم هذا التطهير؟ تطهير النفس والروح هو التجاوب مع رسالة الإنجيل بطاعة الحق. بولس الرسول مثلا بيستعمل التعبير طاعة الإيمان، طاعة الإيمان. وبطرس بيحكي عن الأمم بأعمال الرسل إصحاح 15 بمجمع أورشليم، مجمع كنيسة أورشليم، سؤال قال: طهر بالإيمان قلوبهم. طهر بالإيمان قلوبهم. طيب طهر بالإيمان ولا طهر بالطاعة قلوبهم؟ شو رأيكم؟ بالإيمان. شو درسنا يوم الجمعة بدرس الكتاب؟ اثنين مزبوطين، لأنه شو منطق الإيمان؟ الطاعة. منطق الإيمان هو طاعة الحق. فإذا الإيمان والطاعة هما صنوان في الكتاب المقدس، في كلمة الله، بحسب رسالة الحق. عم بيحكي بطرس الرسول عن تجاوب يخلص الإنسان، عم بيقول الإنسان التائب بقلب مطيع للحق يتجاوب مع رسالة الإنجيل، مع الحق الإلهي. ومشان هيك بولس الرسول لما حكى برومي إصحاح 6 عم بيحكي عن موضوع الخلاص، شو قال بإصحاح 6 عدد 17؟ قال: فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم كنتم عبيدا للخطية، كنتوا تحت الدينونة، كنتوا رايحين على جهنم النار، لكنكم أطعتم من القلب صورة الإيمان التي تسلمتموها. ومشان هيك لما الله بيخلص فعلا بيخلص إنسان، هذا الإنسان يصير يعني بيصير حياته ضمن إطار رسالة الإنجيل، تعليم رسالة الإنجيل، يسيطر الإنجيل على فكره وعلى عقله وعلى تصرفاته وعلى منطقه وعلى كلامه. هذا الإنسان المخلص حقا يعيش في إطار ومنطق رسالة الحق التي قدمها الإنجيل. سؤال ثالث، ما هو الهدف؟ شو هدف تطهير النفس؟ قال للمحبة بالروح، للمحبة الأخوية العديمة الرياء. يعني هدف تطهير النفس أنه نصير نحب بعضنا محبة خالية من الرياء، خالية من التمثيل، خالية من المجاملات الكاذبة. لما بتشوف وش لوش وبتسلم عليه بتبتسم، لكن لما بترد عليه على التليفون بيكون وشك مكشر وبتتمنى لو أنه ما تلفن. محبة أخوية خالية من الرياء. وأنا متأكد أنه أول سؤال بدي يجي على ذهنكم، شو العلاقة تطهير النفس بالمحبة الأخوية الخالية من الرياء؟ أحبائي، عملية تطهير النفس أمام الله بالروح القدس تزيل كل السموم، العداوة، الخبث، الشكوك، النميمة، الحسد، الغيرة. ومشان هيك لاحظوا شو بيقولكم بأصحاح 2 أول عدد، فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. كل هيدول السموم تلوث النفس، تلوث داخل قلب الإنسان، وإذا قلب الإنسان مليء بهذه السموم لا يستطيع أن يعيش المحبة الأخوية العديمة الرياء. ليش؟ لأنه من فضلة القلب يتكلم الفم، من فضلة القلب يظهر على الوجه، على تقاسيم الوجه، من فضلة القلب يفكر الإنسان. كل شيء من الداخل الإنسان لا يتنجس مما يأخذ من الخارج، لكن النجاسة تخرج من الداخل من القلب، لأنه القلب الإنسان شو بقول عنه الكتاب؟ نجيس، نجيس قلب الإنسان ما لم يتطهر بعمل الروح القدس. هذه السموم تقف حاجزاً للمحبة الأخوية وتبقي الناس في تباعد، تمنع المحبة الأخوية من القلب. من شانك منشوف كتار من الذين يدعون المسيحية ما بيحبوا بعضهم. خلوها فكركم هاي، لأن بعد شوي بدأت تصير إلى معنى آخر. لا يحبون بعضهم بعضا، يتقاتلون ويقتلون، ينهشون بعضهم بعضا مثل ما بيقول الكتاب. ليه؟ ما في محبة أخوية. أما الدلالة فبعض قليل. وبالمناسبة كمان بطرس لما بيستعمل كلمة محبة، محبة أخوية، أحب بعضكم، بيستعمل كلمة فيلاؤو باللغة اليونانية، يعني المحبة العائلية، أنتم أهل بيت الله تحبوا بعضكم كأعضاء في الجسد الواحد. بطرس نصحنا، بولس بالأحرى نصحنا برسالة رومية، المحبة رومية 12:9، المحبة فلتكن بلا رياء، المحبة فلتكن بلا رياء. ولما حكي عن حاله بكورنثوس الثاني كان بولس عم يحكي عن نفسه وعن عمل الله في حياته. بكورنثوس الثاني اصحاح 6 لاحظوا شو قال. قال في طهارة، بعدد 6، في طهارة، في علم، في أنات، في لطف الروح القدس، في محبة بلا رياء. والكلمة اللي بعدها شو بقول؟ في كلام الحق. كيف بيقدر يحب بلا رياء؟ لما الواحد شو يطيع الحق، يطيع كلام الحق. ثلاث أسئلة فيها حقائق، خلينا نلخصها نحطها قدامنا حتى نقدر نفهم النص، كلمة الله. أول شيء عم بيقلنا النص أنه نحن بالطبيعة نفوسنا ملوثة. لما بيقول طهروا أو تأكدوا أن نفوسكم قد تطهرت، معناتها نفوسنا ملوثة بغض النظر عن الخلفيات. وهذا الكلام يعلمنا العقيدة الأساسية في الكتاب المقدس بأن الإنسان بعيد عن الله، هالك، خاطي جدا. ومن هون كلام بولس، الجميع أخطأوا، الجميع ملوثين، الجميع عوزهم مجد الله. ومنشان هيك المسيح لما كان يتكلم للفريسيين يلي كانوا عم بيقولوا نحن كتير كويسين، نحن نضاف، نحن أوادم، بغض النظر، عم بيقولوا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إذا ما منفهم إننا ملوثون ما منقدر نختبر عملية تطهير الله بالروح القدس لنفوسنا إلى أن نقتنع بحاجتنا إلى التطهير بالمسيح. فعمل الصليب لا يعنينا. مشان هيك المسيح لما حكي بالتطويبات أول تطويب شو قال؟ قال طوبى للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات. شو معنى هالحكي؟ عم بيقول طوبى للذين تعروا. المسكين عاري ما عنده شيء، لا عنده شيء لنفسه ولا عنده شيء قدمه لغيره، مسكين فقير معدم. طوبى للذين تعروا من برهم الذاتي واعترفوا بعريهم بمسكنتهم، طوبى لهم. لأنه لما الإنسان يصل إلى هذا المستوى من الاعتراف بتلوثه ومسكنته وفقره وعريه، عندئذ يستطيع أن يختبر عمل تطهير بالروح فيصير له ملكوت السماوات. شو كانت مشكلة المؤمنين بكنيسة لودكية؟ كانوا مفكرين حالهم شيء. قال له أنت مسكين وعريان بس منك عارف، أنت فقير ومعدم بس منك عارف. ومشكلة الإنسان أنه الإنسان هالك ووضعه ملوث، حياته ملوث، فكره ملوث، بس منه عارف وما بده يعترف. وبطرس عم بيقول ما لم تختبروا هذا، ما لم تصلوا إلى مرحلة الاعتراف، ما بتقدروا تطهروا نفوسكم. الحقيقة الأخرى مش بس إنه نحن ملوثين بالطبيعة، لكن النفوس تطهر بطريقة واحدة. النفوس تطهر بطريقة واحدة، شو هي؟ طاعة الحق بالحق، ليش بالممارسات. بطرس عم بيقول ما قال لهم طهروا نفوسكم وهيدي الليستة إذا بتعملوها تنغفر خطاياكم على 150 يوم، هيدي الليستة إذا بتعملوها بيصير معكم هيك وهيك وهيك والله بيرضى عليكم. لا، طهروا نفوسكم في طاعة الحق. لما المسيح تكلم عن الحق شو قال بيوحنا 8؟ الحق شو بيعمل؟ يحرر. شو معنات بيحرر؟ يعني بفك القيود، يطلق نفسك وروحك من سيطرة إبليس والخطية والعالم، بحررك. وهون بطرس عم بيتكلم نفس الكلام. لما بولس بيحكي بتيتوس الأصحاح الأول والعدد الأول شو بيحكي؟ عم بيحكي عن إيمان مختاري الله ومعرفة الحق اللي بخلصنا، الحق، الإيمان بمعرفة الحق. بالمقابل إذا منروح على رسالة تسالونيكي الثاني أصحاح 2، اسمعوا هالكلام، لاحظوا بيحكيهم الرسول بولس بيقول لهم أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وشو؟ وتصديق شو؟ الحق، بتصديق الحق. بيرجع بعدد 10، بيحكيهم قبل بعدد 10 شو بيقول لهم؟ بيقول لهم أنتوا صدقتوا الحق، لكن في ناس يلي رح ينغشوا بإبليس، قال بكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. يعني أنتوا الرب خلصكم بتصديق الحق، هني ما قبلوا محبة الحق، ولأنهم ما قبلوا محبة الحق رح تنزل عليهم دينونة الله. شوفوا شو هالدينونة. ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. ليش الناس ضال اليوم؟ ليش الناس بتركض وراء الخطية؟ ليش الناس بتركض وراء الممارسات غير المجدية؟ ليش؟ لأنهم مصدقين الكذب. ليش؟ لأنه ما بدهم يؤمنوا بالحق. واللي عم يرفض الحق عم بيقول له الله أوكي، أنت بترفض محبة الحق، ترفض رسالة الإنجيل، صدق الكذب. وعم يعمي أبصارهم حتى يصدقوا الكذب. لاحظ شو بيقول لك، قال لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. ما تكون أوضح من هيك؟ ما عاد يصير أوضح من هيك يا أحد. فإذا النفوس تطهر بطريقة واحدة، بالحق، بمحبة الحق، بمعرفة الحق، بتصديق الحق. ويسوع قال شو؟ أنا هو الحق. يسوع هو الحق. ثالث حقيقة، هناك خضوع بفرح، بسميها طاعة الحق. والطاعة فيها خضوع. الإنجيل أحبائي ما بمر قدامنا، وهيدي بيختبرها كتار من الناس، بعرف كتار من الناس بيجوا على الاجتماع بيقعدوا بالكنيسة بيطلعوا من الاجتماع صدق كتير انبسطنا بهالوعظة، أو بيقولوا للشخص اللي دعاهم على الكنيسة صدق انبسطنا سمعنا كلام حلو. هي أول مرة منسمع حكي من هالنوع، هدي أكتر شيء بتصير بالمآتم والأعراس، لأنه بيجي ناس أغراب مش سمعين البشارة أو مش حاضرين اجتماع سمعين في كلمة الله تكرز وتشرح بشكل واضح وصريح، فبيسمعوا شيء لأول مرة بيسمعوا. بس هيدول الناس منشبههم كمن يقف باستعراض. بالزمنات كان في عيد الزهور ببكفية، ما بعرف منكم الكبار بيتذكروا، كنا نطلع دائما بأيلول على ما أظن بأوائل أيلول، تطلع على الناس وتوقف على جناب الطرقات وتمروا هالعربيات الزهور، كل ما تمروا وحدي شو الناس تعمل؟ تزقف، شيء حلو كتير إعجاب. بيمرق شخص مهم، بتمرق عربية حلوة، الناس بتزقف كتير حلو. لكن قديش هالشيء الحلو ترك تأثير على حياتك؟ بعد 10 دقايق نص ساعة نسيته خلص انتهى. ففي كتار ناس بيتعاملوا مع الحق ورسالة الحق بهالشكل هيدا، مثل واحد حاضر استعراض تمرق شغلة حلوة بزقف لها سدي كتير حلوة ورائعة وعظة مباركة، لكن بعد 10 دقايق نسي كل شيء، نسي كل شيء. لكن بطرس الرسول عم بيقول العملية مش قصة استعراض عم تمرق قدامك، طهروا نفوسكم في طاعة الحق، يعني هيدا نمط حياة كل يوم، مش بتزقف وبتبتسم وبتهز براسك معبرا عن إعجابك، لا، في عملية اقتناع، في عملية تغيير، في عملية سلوك، في عملية تدريب ذاتي، في عملية تطهير القلب والروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء.
كيف بدك تحب؟ بدك تطهر من جوا، واللي بيطهرك من جوا هو الحق، ولما الحق بيطهرك بدك تطهر بخضوع وبفرح، بدك تخضع لتعليم الحق. والشغلة الحقيقة الأخيرة هي إنه في فوائد أفقية كما إنه هناك فوائد عمودية. مثل ما قلنا القصة مش بس بيننا وبين الله، لكن بيننا وبين الآخرين، بيننا وبين الآخرين. المسيح مات، بيقول بطرس بإصحاح 3 من هذه الرسالة، لكي يقربنا إلى الله. لكن عملية تطهير النفس تقربنا لمين؟ مش بس إلى الله، لكن إلى الآخرين بمحبة عديمة الرياء. فإذن المتطلب الأول، المتطلب الأول شو هو؟ طهروا نفوسكم في طاعة الحق. بدك تحب شخص من كل قلبك بقلب طاهر وبشدة، بدك تشيل كل السموم اللي جوا يلي بتحجز هالمحبة من نحو الآخرين. المتطلب الثاني هو شو؟ لاحظوا شو قال؟ المولودين ثانية، مولودين ثانية، having been begotten، يعني على أساس إنه أنتم ولدتوا ثانية. عمل تم في الماضي لكن تأثيره يستمر إلى الحاضر. بطرس عم بيقلنا إنه خلف عملية تطهير نفوسكم هو عمل الله بالنعمة في الولادة الثانية. أنتم عم بتطهروا نفوسكم، لكن خلف تطهير نفوسكم في طاعة الحق، خلف عملكم أنتم عمل الله بالنعمة. مولودين ثانية. كمان بدي أسأل 3 أسئلة. السؤال الأول، من قام بالولادة؟ وهذا طبعا أشرنا إلى حد ما إلى جوابه، الله. أنت ما ولدت نفسك ولادة ثانية، لكن الله، الله هو الذي ولدنا ولادة ثانية. مثلا بطرس الأولى نفس الإصحاح 3 بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة شو عمل؟ ولدنا ثانية، ولدنا ثانية. يعقوب الرسول بالرسالة اللي قبل الرسالة اللي عم ندرسها بالإصحاح الأول وعدد 18 شو قال؟ قال عم بيحكي عن الله وعن عطايا الله، كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، شاء فولدنا بكلمة الحق، بكلمة الحق ولدنا ثانية، مش بالوراثة ولا بالممارسة ولا بالطقوس، بل بطاعة كلمة الحق، حق الإنجيل. يوحنا
البشير الذي تكلم في الأصحاح الأول من بشارته، بالبديء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. سؤال بعدد 13 عن أما جميع الذين قبلوه، بعدد 12 ببلش وبيقول جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه الذين ولدوا. اسمعوا الكلام، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. مين اللي ولدهم؟ الله. الولادة الثانية، من قام بالولادة؟ الله هو الذي ولدنا ثانية. شو هي الولادة الثانية؟ السؤال الثاني. الولادة الثانية هي بكل بساطة كما الولادة الجسدية، هي إعطاء الحياة الروحية إلى شيء ميت ما له حياة، تماما كما في الولادة الجسدية عندما تعطى الحياة لبذرة صغيرة ليس فيها حياة بحد ذاتها، لكن عندما تعطى هذه الحياة يبتدئ تكوين الجنين، وهالجنين فجأة مخلوق حي، مخلوق حي. بالنسبة لله نحن شو؟ نحن روحيا ميتين، نحن روحيا ميتين. مش هيك قال الرسول بولس بأفسس اصحاح 2؟ شو قال لهم؟ قال لهم أنتم إذ كنتم أمواتا في الذنوب والخطايا. وبعدد 5، هيدا بأول عدد، بعدد 5 شو قال لهم؟ قال ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. نحن أموات. فالمسألة مش قصة بس تلوث، لكن أبعد من هيك، موت روحي. واضطر الله قبل أن نبدأ بتطهير أنفسنا في طاعة الحق، اضطر الله أن يتدخل برحمته ونعمته لكي يتمم عملية الولادة الجديدة. هلأ الولادة الجديدة مثل ما قلنا هي أعطاء حياة، لكن خلينا نقول شو الولادة الجديدة مش هي. الولادة الجديدة مش تعديل فرش عقلك الفكري اللي جوا بفرش جديد مركب عليه كلمات مسيحية وتعابير مسيحية، ما بتزبط. هيدا عملك انت مش عمل الله، ما بتزبط. في كتار ناس بيجربوا يعملوها من خلال عملية التدين والممارسات، هيدي كويسة، لكن هي في حد ذاتها ليست الولادة الثانية. ما فيك ترجع تغير تركيب فكرك وذهنك وتحط أرماط عليها، أرماط مسيحية، كلمات تعابير من الكتاب، وتقول أنا ولدت ولادة ثانية. في كتار من الناس بينغشوا وبيفكروا أنهم ولدوا ولادة ثانية. الولادة الثانية ليست تحركاً عاطفياً، يعني بتجي على الاجتماع بتسمع كلمة الله عاطفتك بتتحرك، بتحس انه انت هيك اتضايقت شوي وانغصيت بالاجتماع شوي وبتفكر حالك انك انت خلص ولدت ولادة ثانية. لا، مش تحريك عاطفي، لانه العاطفة ليس لها علاقة بالحق، بالتوبة، بالإيمان، بالتغيير الأخلاقي والروحي. العاطفي ما بتغيرك، تتحرك بس ما بتغيرك. الولادة الجديدة مش قرارات إرادية أنت بتاخدها، يعني فجأة من بعد ما تسمع البشارة بتقرر أنا من هلا أرايح بدي أحب مرتي أكثر، ومن هلا أرايح أنا بدي أكون أمين بالشغل، ومن هلا أرايح ما بارح أخذ شيء مش إلي، مال مش إلي أو ممتلكات مش إلي، ومن هلا ورايح بدي بلش اجي على الكنيسة. هذه كلها قرارات كويسة، لكن هذه القرارات ليست الولادة الجديدة. الولادة الجديدة ليست مجموعة قرارات فكرية وتصاميم فكرية إرادية تأخذها. الولادة الجديدة هي من عمل الله. مشان هيك قال له الرب يسوع لنيقوديموس، قال له، قال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الولادة هي عمل الله. الله ما بيجي وبيصحح الخلل، بيقول لك زبطها من هون ورقعها من هون. لا، شو بيجي بيعمل؟ بيجي بيعطيك حياة جديدة، حياة جديدة، تغيير حاسم في طريقة التفكير والكلام والتصرف والأهداف. مشان هيك الرسول بولس قال بكل وضوح، قال إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. مش سيارة معمل لحدادي وبويا، لا، خليقة جديدة. مش ترقيع، خليقة جديدة بكل معنى الكلمة. السؤال الثالث، كيف تتم الولادة الثانية؟ بطرس بيستعمل بكلامه نفس الأسلوب اللي استعمله عن الفداء، يعني استعمل جملة سلبية وجملة إيجابية حتى يفرجينا المفارقة. لاحظوا شو قال لهم، قال لهم مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل من زرع أو المضمون مما لا يفنى، مما لا يفنى. عم بيستعمل تشبيه الزرع، مش زرع البذار في الحال، عم بيحكي عن زرع الذي يتم في الحبل والولادة، عم بيستعمل صورة ولادة طفل لحتى يصور لنا هالصورة. عم بيقارن بنظام هالعالم. كيف قارن بنظام العالم في بداية الرسالة لما حكى عن الميراث؟ الميراث فكرة بشرية، قال لهم بس هالميراث مش مثل ميراث العالم، هالميراث لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات. نفس الشيء هالزرع لا يفنى، لكن هذا الزرع لا يفنى، هذا الزرع ثابت وراسخ. هذا مش زرع بشري، ليس من شيء يقودنا إلى الإحباط والانحلال والموت. هذا هو الزرع الإلهي الذي يؤدي إلى الحياة المعطاة من الله بواسطة شو؟ الكلمة الإلهية. لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى بشو؟ بكلمة الله الحية الباقية. شوفوا يا أحبة، خلينا واضحين وليكن هذا معلوما عند جميع الناس، الخلاص والولادة الثانية ليست بالكنيسة ولا بالطقوس ولا بالأعمال ولا بالوراثة، الخلاص والولادة الثانية هي بكلمة الله. نقطع السطر خلاص، بكلمة الله. المولود من جسد، جسد هو الذي يخلص بأعماله وممارساته وانتمائه الكنسي أو الديني، يبقى حيث تبقى هذه الأمور. لكن المولود من الروح هو روح. شو قال له بولس الرسول لتيموثاوس؟ قال له وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن شو؟ أن تحكمك للخلاص، اللي بتعطيك الحكم والفهم وتقودك إلى الخلاص، الكتب المقدسة. مع أنه تيموثاوس ربي عند أمه تدين جدا، وسته كانت متدينة جدا، وربوه على الإيمان، وما عندي شك كانوا يقومون بكل الطقوس وبكل الممارسات الدينية الصحيحة، لأنه كان عندهم رغبة يربوا هالولد في خوف الله. لكن هذه كلها لا قيمة لها، إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك إلى الخلاص. منشان هيك الله لما بيحكي عن كلامه، كلامه حي ومحيي. لاحظوا شو بيقول برسالة العبرانيين الأصحاح الرابع عدد 12، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. ليش الناس بتركض وراء الأمور الثانية؟ لأنه ما بتريد شيء يفوت إلى أعماقها لكي يميز أفكار القلب ونياته. لأنه كلمة الله بتفضحنا، كلمة الله تنير بنور الله على خفايا قلوبنا المظلمة، وعلى خفايا أفكارنا المظلمة، وعلى خفايا تلوثنا ووسختنا. كلمة الله بتضرب النور عليها، ونحن ما بدنا حدا يضوي على وسخنا، ما بدنا. ولهذا نرفض كلمة الله، نرفض التعاطي مع كلمة الله. لكن أحبائي نشكر الله إنه هذه الكلمة باقية كبقاء الله. أهل السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. هذه كلمة الله، لاحظوا هالصفات الحية الباقية، هاو الصفتين بس هن من صفات الله. الله حي وباقي، كلمة الله حية وباقية، كلمة الله هي ذات الله. في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة الله. ولما تكلم الله تكلم، تنفس، نفخ، قال فصار، أمر فتم. هذه كلمة الله، كلمة الله. فإذن تتم الولادة الثانية بواسطة عمل كلمة الله الحية الباقية. خلينا ناخد بس دقيقتين نطبق هالكلام اللي حكيناه على حياتنا. بكل بساطة عم بيقول لهم الرسول بطرس، يا جماعة انتم مخلصين
وعلاقتكم وحياتكم المسيحية لها عدة أطر، بدكم تعيشوها تحت عدة التزامات. الالتزام الأول القوا رجاءكم بالتمام، الالتزام الثاني كونوا قديسين، الالتزام الثالث سيروا زمان غربتكم بخوف. هيدي من نحو الله، لكن من نحو الآخرين بدكم تحبوا المؤمنين، وحتى تقدروا تحبوا المؤمنين في متطلبات. المتطلب الأول بدك تشيل العوائق، وهالعوائق هي موجودة في نفسك الملوثة، وهالتلويث هيدا من حسد وغيري ونميمة وشكوك ومكر وخبث وكلام بمعنيين ورغبة في الانتقام وحقد، كله هيدا جوا. لحتى يطلع بدك تطهر نفسك في طاعة الحق، بس انت ما بحق لك تقوم بهالشيء اذا انت مش مولود ثانية. اذا الله ما اشتغل بحياتك في الاصل ما فيك تعمل الشيء الثاني، تطهير نفسك بطاعة الحق. بدك تكون مولود ثانية. بكل بساطة ما يقوله بطرس هنا هو تكرير لما قلناه في الماضي. فقط الإنسان المسيحي المؤمن يستطيع أن يعيش الحياة المسيحية. الإنسان غير المؤمن لا يستطيع أن يعيش الحياة المسيحية الحقيقية، بيكون عم بجرب يرقع، يضع رقعة جديدة على ثوب ممزق، وهيدا الشيء بحسب تعليم الكتاب نحن بنعرف ما بيزبط. الله ما بيشتغل بالترقيع، الله يا بيجدد كل شيء يا ما بيشتغل بالترقيع. مشان هيك يعطي حياة جديدة، نصير خليقة جديدة، نعيش حياة جديدة بسميها الكتاب الحياة الجديدة، وسنمضي إلى سماء وأرض جديدة. كله جديد، الله ما بيشتغل بالترقيع. مشان هيك عم بيقول لازم تحبوهم، تحبوهم بهذه القلوب الجديدة. ومشان هيك قلت قبل شوي إنه في البعض ما بيقدروا يحبوا. ليه ما بيقدروا يحبوا؟ لأن ما عندهم اختبار الولادة الجديدة، وبناء على اختبار الولادة الجديدة ما طهروا نفوسهم في طاعة الحق. مشان هيك يقول الرسول يوحنا، قال نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليش؟ لأننا نحب الإخوة. فالشخص اللي ما بيحب الإخوة لازم يسأل نفسه، هل أنا فعلا مؤمن؟ اختبرت الولادة الجديدة؟ هل طهرت نفسي في طاعة الحق؟ إذا ما منحب الإخوة في علامة استفهام. كلام الله عم بيحط علامة استفهام على ادعائنا بالإيمان. نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. يبارك لنا رب كلامه لحياتنا ويعطينا نعمة حتى نطيع كلامه. نصلي.